الإمام النسائي رضي الله عنه قال: ذكر الاختلاف على هشام بن عروة فيه. وبه قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم عن محمد بن بشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وبه قال: أخبرنا علي بن الحسن اللاني في الكوفة قال: حدثنا عبد الرحيم الرازي عن هشام عن عروة عن عائشة عن حمزة بن عمرو أنه قال: يا رسول الله، إني رجل أصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وبلي قال: أخبرنا محمد بن سلمة قال: أنبأنا بن القاسم قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: إن حمزة قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أصوم في السفر، وكان كثير الصيام. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. لي قال: أخبرني عمرو بن هشام قال: حدثنا محمد بن سلمة عن ابن عجلان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: إن حمزة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أصوم في السفر؟ وقال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. لي قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبدة بن سليمان قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، وكان رجلا يصرف الصيام، وقال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. ذكر الاختلاف على أبي نظرة المنذر ابن مالك ابن قفعة فيه. وبه قال: أخبرنا يحيى بن حبيب ابن عربي قال: حدثنا حماد عن سعيد البريري عن أبي نظرة قال: حدثنا أبو سعيد قال: كنا نسافر في رمضان، منا الصائم ومنا المفطر، لا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. وبه قال: أخبرنا سعيد بن يعقوب الطلقاني قال: حدثنا خالد وهو ابن عبد الله الواسطي عن أبي سلمة عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. وبه قال: أخبرنا أبو بكر بن علي قال: حدثنا الجواريري قال: حدثنا بشر بن منصور عن عاصم الأحولي عن أبي نظرة عن جابر قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصام بعضنا وأفطر بعضنا. قال: أخبرني أيوب بن محمد قال: حدثنا مروان قال: حدثنا عاصم عن أبي نظرة المنذري عن أبي سعيد جابر بن عبد الله أنهما سافرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصوم الصائم ويفطر المفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. الرخصة للمسافر أن يصوم بعضا ويفطر بعضا. بلي قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح صائما في رمضان، حتى إذا كان بالكديد أفطر. الرخصة في الإفطار لمن حضر شهر رمضان فصام ثم سافر. وبه قال: أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مفضل عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام حتى فرغ عسفان، ثم دعا بإناء فشرب نهارا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة، فافتتح مكة في رمضان. قال ابن عباس: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وضع الصيام عن الحبلى والمرضع. وبه قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم عن مهيب بن خالد قال: حدثنا عبد الله بن سوادة البشيري عن أبيه عن أنس بن مالك رجل منهم أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو يتغدى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلم إلى الغداء؟ فقال: إني صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع. تأويل قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم.
عدد معلوماتك وامتداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا ببيان شريعة وأحكامها على لسان عبده المصطفى محمد للدرجات الرفيعة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المختار سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم للأمة القدوة والحصون المنيعة وعلى من والاهم فيك وتابعهم بإحسان واستمسك بعروتهم الوثقى والشريعة الوسيعة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من جمعهم الله لهم الخير وعلى أيديهم وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا من هو أعلم بخلقه وما بهم وما فيهم. وواصل الإمام النسائي عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالإفطار في الصوم والصوم في الصوم على عادته في تتبع اختلاف الرواة من حيث الأسانيد، وتقدم الحكم في المسألة وأن مرجعها إلى سماحة الشريعة وسهولتها كما يسر الله في مواضع الضرورة كالفطر كالسفر والمرض وغيرهما، وجواز الفطر للمسافر مطلقا وتأكيده إذا شق عليه مشقة شديدة، وجواز صومه إذا لم يلحقه ضرر، وأن من فعل شيئا مما شرعه الله فلا ينبغي لآخر أن يعيبه على ذلك، كما قالوا فمن الصائم ومن المفطر، لا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. وعند معرفة سعة الشريعة تكون سعة الأخلاق وحسن المعاملة، ومن علم جزءا معينا وأراد حبس الشريعة فيه ضاق خلقه ونفر عمن يخالفه فيه. وهكذا إلى أن انتقل إلى حديث بضع الصوم عن الحبلى والمرضع، أي إذا خافتا على أنفسهما أو على الرضيع أو على الحمل في البطن. وأورد لنا حديثا إن الله عز وجل وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع، أي وضع الصوم أي إذا شق عليهم الصوم. فالحبلى إذا خافت على نفسها أو على الولد جاز لها أن تفطر ثم تقضي، كالمريض، وكذلك المرضع إذا خافت أن بالصوم تضعف هي أو يشق عليها مشقة شديدة أو يقل اللبن على الرضيع فيتأذى بذلك ويتضرر، فيجوز لها أن تفطر أيضا ثم تقضي. وجاء الخلاف في الفدية، هل تلزمها تلزمهما مع ذلك فدية أم لا، وذلك إذا أفطرت خوفا على الحمل فقط لا على نفسها الحامل، أو على الرضيع فقط لا على نفسها المرضع، فاختلفوا في وجوب الفدية. فمن قائل يطعمان ولا قضاء عليهما، وهذا قول عند مالك غير المعتمد عنده، وهو قول غريب في عدم وجوب القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهما كالمسافر، المسافر عليه القضاء يقضي. والقول الثاني عليهما القضاء فقط ولا إطعام عليهما، بهذا القول كان يقول عطاء والزهري والحسن وسعيد بن جبير ونخعي وابو عبيد، وهو هذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري، أن عليهما القضاء فقط، وإن افترتا خوفا على الولد فقط فإنما عليهما القضاء فقط. ومن جهة الدليل يرجح مذهب هؤلاء. ثم قيل عليهما أن يقضيان ويطعمان، هذا المشهور في مذهب الإمام الشافعي، وهو أيضا قول الإمام مالك، وإليه ذهب الإمام أحمد بن حنبل. والرابع أقول الرابع أن الحامل تقضي ولا تطعم، والمرضع تقضي وتطعم، وهذا المشهور في قول الإمام مالك، وقد نقلنا عنه قولين، نقلنا عنه قول يقضيان أنهما يطعمان ولا قضاء، والقول الثاني أنهما يطعمان ويقضيان، وهذا القول المشهور عنه أنهما أن الحامل تقضي ولا تطعم، وأن المرضع عليها أن تقضي وتطعم تخرج الفدية، لأن الحامل ما تستطيع تتخلى عن حملها، والمرضع تستطيع أن ترضع ولدها من غيرها. فالخامس هذا الذي ذكرناه يطعمان ولا قضى عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا يطعم. فعلى كل حال اختلفت المذاهب الأربعة، وهذا في من أفطرت لخوفها على الولد لا على نفسها، وأما من خافت على نفسها فحكمها حكم المريض، والمريض عليه فدية من دون أن يطعم، من دون أن يطعم، الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم المتصل إلى الإمام العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر العامري رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم ورضي الله عنكم، إلى أن قال: وفي هذه السنة ماتت أم رومان زوجة أبي بكر وأم والدي عائشة وعبد الرحمن رضي الله عنهم، ويقال ماتت سنة 4، وهو وهم من حيث إنه جرى ذكرها في حديث الإفك في الصحيحين والإفك بعد ذلك، ووهم كثيرون أيضا من ادعاء موتها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشريح مسروق في صحيح البخاري بالسماع منها وقوله سألت أم رومان، وقال الآخرون صوابه سئلت أم رومان بالياء، والله أعلم. ولما ماتت أم رومان دخل النبي صلى الله عليه وسلم في قبرها واستغفر لها مراعة لأبي بكر وعائشة وقضاء لحقها حيث إنها خطنته
خطنته
خطنته. وفي ذي الحجة منها جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله بكتبه إلى ملوك الأقاليم الجبابرة يرغبهم ويرهبهم، فبعث دهية بن حلب بن خليفة الكلب إلى القيصر، وعبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى، وعمر بن أمية الضملي إلى النجاشي، وحاتب بن أبي بلتع إلى المقوقس، وشجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني، وصليب بن عمر العامري إلى هوده بن علي الحنفي. فمما اشتهر من ذلك واتفق عليه الصحيحان كتابه إلى هرقل وهو قيصر، وقد فرقه البخاري في مواضع، وعتى به مسلم في موضع واحد كما هي عادته، وكلاهما يرويه عن أبي سفيان صخر بن حرب، وليس له في الصحيحين غيره. ثم إنهما يرويانه من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيا قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبين أنا بشام إذ جاء بكتاب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل، قال: وكان دهي الكلب جاء به، فدفعه إلى عظيم بشرى، فدفعه عظيم بشرى إلى هرقل، قال: فقال هرقل: هل هو ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم عنه نبي؟ قالوا: نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش، فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم عنه نبي؟ قال أبو سفيان: فقلت أنا. فأجلسوني بين يديه، وأجلسوا أصحابي خلفي، ثم دعا بترجمانه فقال: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم عنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان: ويم الله، لولا أن يأثر علي الكذب لكذبته. ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم؟ قال: قلت هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يتبعه أشرف الناس أم دعفاؤهم؟ قال: قلت: بل دعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: لا، بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال: قلت: لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: يكون الحرب بيننا وبينه سجالا، يصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يغدر؟ قال: قلت: لا، ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذا. قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت: لا. ثم قال لترجمانه: قل له إني سألتك عن حسبه فيكم، فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، وسألتك هل كان في آبائه ملك، فزعمت أن لا، فقلت: لو كان من آبائه ملك قلت: رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك عن أسبائه أضعافهم أم أشرافهم، فقلت: بل دعافاؤهم. فقلت: بل دعافاؤهم وهم أسباء الرسل. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له، فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خالت بشاشة القلوب. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون. وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل قتلتموه، فزعمت أنكم قتلتموه، فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا، ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك هل يغدر، فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله، فزعمت أن لا، فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله. قال ثم قال بما يأمركم؟ قال قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلاة والعفاف. قال إن يقول ما تقول حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أدنه منكم ولو أني أعلم أني أخلص إليه لحببت لقاءه وفي رواية البخاري لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك الإثم الأرسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا قال فقلت لأصحابي هنا خرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك بن الأصفار قال فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيدهر حتى أدخل الله علي الإسلام
الحمد لله رب العالمين ويذكر في هذه السنة السادسة موت أم رومان زوجة سيدنا بكر ولكن الأصح أن ذلك لم يكن في تلك السنة وأنها تعمرت بعد ذلك كما رد على من قال إنها ماتت سنة أربع وقد جاء ذكرها في حديث الإفكي وهو في السنة السادسة بعد ذلك وليس في الخامسة ليس في الرابعة وهكذا بل وهم كثيرون كما ذكر من ادعى موتها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن مسروق كما جاء في صحيح البخاري يقول سألت أم رومان في رواية حدثتني أم رومان فهما ما جاء مسروق إلى المدينة إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف تحدثه وكيف يسمع عنها إذا كانت قد توفيت في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن فالصحيح في أم رومان هذه التي والدة عائشة أنها لم تمت في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ماتت بعد ذلك و لأنه يقول لها في حديثك استشيري أبويك وفي رفض عند الإمام محمد استشيري أبا بكر وأم رومان وفي ذي الحجة من السنة السادسة وقد مر عليه وقت يسير من مصالحته لقريش ورجوعه من تحت مكة جهز رسله بكتبه إلى ملوك الأقاليم الجبابرة يراقبهم ويرهبهم أداء لحق الرسالة للعالمين صلى الله عليه وسلم بعث سيدنا دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر وعبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى وعمر بن أمية الضمري إلى النجاشي حاطب بن أبي بلتعى إلى المقوقس شجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني صليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي الحنفي وهكذا وجه رسله وكتبه إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الإيمان بالله ورسوله وأن ينقذوا أنفسهم وشعوبهم من الكفر والضلال وإلا فعليهم إثم أتباعهم من الشعوب لأنهم حالوا بينهم وبين نور الإسلام فبعث عليه الصلاة والسلام بهذه القوة والعظمة وهو بعد في صلح مع قوم قريش لم يفتح مكة بعد وخاطب ملوك العالم لأنه مرسل من عند رب العالم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر كتابه إلى قيصر فيقول أبو سفيان وذلك أنه لما وصل الكتاب إلى قيصر ملك الروم. قال هل أحد من قوم هذا الرجل حواليكم؟ بعث قال إذا وجدتم أحد. وكان خارج إلى الشام في تجارة تلك المدة أبو سفيان معه جماعة من قريش، فوجدوهم وجاءوا بهم إلى عند الملك، وقد كانت قريش وغيرها تهاب ملك بن الأصفر هذا أنه من كبار ملوك الأرض في ذلك الزمان، قيصر وكسرى أكبر ملوك الأرض في ذلك الوقت وتلك البرهة من جهة أو أوضاع الشعوب والحكم فيهم، فأخذوهم حتى أوردوهم على قيصر. يقول انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد صلح الحديبية، فبين أنا بالشام إذ جاء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. قال وكان دحية الكلبي جاء به دفعه إلى عظيم بصرة، دفعه عظيم بصرة إلى هرقل. عظيم بصرة كان تبع هرقل موليه على الجهة بصرة. قال فقال هرقل هل هاونا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا الناس خرجوا من الشام إلى الشام منهم. قال فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فجلسنا بين يديه. قال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فكان في الجماعة الذي حضروا أقربهم نسب أبو سفيان. قلت أنا. فجلسني قدامه وجلس أصحابي خلفي. قال حطوهم وراه. قال هذا يتقدم بسائله. ثم دعا بالترجمان ليترجم له مساءلته بينه وبين أبي سفيان. قال قل لهم إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني كذبوا. ولذلك جعلهم خلفه ليسهل عليهم التكذيب ولو بالإشارة وبالتغير الوجوه، ينظر إليهم وهو يتكلم وهو ينظر إليهم، لأنه إذا كذب فلابد تظهر علامة عليهم. خلف إذا كان بجنبه مواجهته يستحون بيكتمون ما عندهم، ولكن خلاهم وراه من أجل ينظر إليهم إذا كذب يسهل عليهم على الشجاع منهم أن يكذبوا، وإذا لم يجرؤ أحد فيعلم ذلك في وجوههم وأثارهم عندما يكذب الكذبة وهم من خلفه، فلابد أن تتمعر وجوههم وأن يهتزوا لكذبته. فكان ذلك من دهائه. فقال لهم إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم نبي، إن كذبني كذبوا. قال أبو سفيان أنا في هذا الحال لو يمكنني أكذب كنت أريد أكذب من شان ما 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 يبلغ شان محمد هذا والدين، ولما هنا نعدو في الكفر كان ويصل إلى هنا وقد بيزعم منه الملوك الكبار، عشان باقي نحن قريش إيش بنصلح قاعدين نتقاتل نحن وياك، وإذا قد ملوك الأرض الكبار بيخافون منه ويفزعون منه. ويقول لولا أن توثر علي كذبة لكذبت. بيؤثرون علي كذب يقولون أبو سفيان كذب وهذا عار كبير، انظر هذا حتى عند المشركين هذا عند الكفار، وهذا الحين ما عاد عرفنا مسلم من كافر كلهم عندهم سهل يكذب له لما يشبع، إذا هم بيحصل له غرض ما لا يقول شيء من الكذبة، أعوذ بالله من غضب بالله، ده كان عار عيب كبير بحكم الفطرة حتى عند المشركين عند الكفار. قال ما منعني من الكذب إلا خشية أن يثر عن الكذب ينسبون إلي هذا الخباثة، ما باقو ما أرضى بها. فانظر كيف تدهور الإنسان وانحط الإنسان وراحت كرامته الحقيقية في دعوة التقدم هذا، وصار مستعد يحلف أيمان ما دام كذب ما دام في غرض ومصلحة له وهو داري أنه كذب والعياذ بالله، ولا يهمه أن يقولوا كذب ولا أن يظهر كذبه بعد يومين ولا بعد شهر ولا بعد سنة، ما هم باري. فصار هذا يمثل انحطاط الإنسان عن مكانته وعن فطرته السليمة، والعياذ بالله تعالى. قال أبو والله ويم الله لولا أن يؤثر علي الكذب لكذب. قال لترجمانه سألوا كيف حسبوا فيكم هو؟ إف موقعه بينكم من جهة الشرف والمكانة في المجتمع، بل هو فينا ذو حسب، يعني صورته جماعته أصحاب مكارم ومناقب من أشرافنا من خيار الناس لديه. قال هل كان في أباء من ملك؟ قلت لا، ما أحد من أباء ملك. قال هل كنتم تتهبون بالكذب قبل أن يقول ما قال، قبل ما يذكر لكم النبوة كان يكذب فيكم عمره الماضي؟ قلت لا، ولا كذبة عرفوها عنه طول عمره صلى الله عليه وسلم. قال هل يتبعوا أشراف الناس أم ضعفهم؟ يعني أكثرهم اللي يتبعونه من؟ قال بل ضعفهم. قالوا يزيدون وينقصون؟ قال يزيدون. قال هل أحد ممن يتبعه يرتد سخطة لدين يرجع؟ قال لا. قال هل قاتلتموه؟ قلت نعم، تحاربنا نحن إياه. كيف كان قتالكم إياه؟ قلت حرب سجال، نسيب منه نسيب منه، يوم لنا يوم علينا نحن وياه، بعض المواقع نزيد بعض المواقع يزيد علينا. قال هل يغدر؟ استعمل الغدر في أسلوبه معكم؟ قلت لا، ونحن منه في هذه المدة مصالحة بينه وبينه، لا ندري ما هو وصل من كان بيغدر ذلك، يمكن أنا خداري إنه ما بيغدر هم اللي غدروا بعدين. ولكن قال ما قدرت حط شيء في الكلام إلا ذا الكلمة دخلتها، بادخل شيء على محمد من هنا من هناك ما قدرت، قال بتوثر عني الكذبة إلا هذه الكلمة دخلتها كذا، وهو داري إنه لا بيغدر صلى الله عليه وسلم. قال نحن الآن في مدة بينه وبينه مصالحة، ما ندري إيش يعمل، يمكن يصلح شيء. قال هل قال هذا القول عن النبوة أحد قبله في منطقتكم من بم؟ قال لا. قال يسمع، قال للمترجم كلمه، قلني سألتك عن حسبه فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومه من أشراف الأسر والمناطق اللي فيها القوم، يبعث الله الرسل رسول من أشراف هؤلاء من خيار واحد. قال وسألتك هل كان في آباء ملك؟ زعمت لا، قلت لو كان من آباء ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، ما عرف كيف يصل ادعى النبوة مشان بغى يملك، قلت ما حد في آباء ملك. قلت سألتك عن أتباعه ضعفاهم أم أشرافهم؟ قلت ضعفاهم، وهؤلاء أتباع رسل، أكثر أتباع رسل في البداية ضعفاء الناس ثم تكون لهم الغلبة، لأن أشراف الناس وزعمائهم تدخلهم الكبرياء والغطرسة وما يحبون أن ينصعوا الحق إلا القليل منهم، لكن هؤلاء الضعفاء أقرب انصياعا إلى الحق وإدراك الحجة. قالوا هم أتباع الرسل يعني في البداية. وسألتك هل كنتم تتهمون بالكذب؟ وزعمت أن لا، عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس 40 سنة ولا يكذب على أن إنسان، بيرجع بعد 40 يكذب على الله، ما أرضي يكذب على الناس، هذا بيكذب على الرب جل جلاله معه، هذا كلام بعيد، طول عمره عندكم ما كذب، كيف بيكذب على ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد سخط له؟ زعمت لا، وكذلك الإيمان إذا وقر في القلوب هل تشده خلاص ما يرجعون أصحابها، عذبوهم وحموا الحجارة لهم ولا وقالوا أحد أحد، ما حد يرجع عن هذا الدين. قال كذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، في لفظ إذا خالطت بشاشته القلوب. سألتك هل يزيدون أتباعه وينقصون؟ قلت أنهم يزيدون. وكذلك الإيمان حتى يتم، يزداد أتباعه وتباعه حتى هي. سألتك هل قاتلتموه؟ زعمت أنكم قاتلتموه تكون الحرب بينكم سجال. وكذلك الرسل تبتلى، لو كان يقاتلكم بسحر وغيره ما بينتصر عليكم دائم، ولكن أحيانا تنالوا منه ينال منكم، وهكذا الرسل تبتلى ثم تكون العقبة لهم، النهاية لهم. سألتك هل يغدر؟ زعمت لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. سألتك هل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت لا. قلت لو كان أحد قال هذا القول قبله حصل شيء، قلت يتأسى يقول بقول قد قيل قبله، لكن هذه العلامات كل ذكرتها تدل على أنه صادق وأنه نبي. يقول له قلت له بما يأمركم؟ قالوا تأمرنا بالصلاة والزكاة والصلاة والعفاف. قال اسمع، إن يكون ما تقول حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه في هذه الأيام خروج نبي، سيخرج نبي، ولم أظن أكون أظن منكم، ولو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، وليبلغن ملكه ما تحت قدمي. هذا في المملكة هذه حقي بترجع إليه إذا كان الذي تقول هذا حق. ودعا بكتاب، قال هذا الكتاب قروا، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. ماشي سلام عليك ولا اتبع الهدى، من اتبع الهدى ويدين بدين الحق سلام، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، لأن المؤمن من أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين في القرآن. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، هم الأصل الفلاحين المزاين، والمراد به الرعية أتباعك هؤلاء اللي يتبعونك والذي أنت صددتهم عن الحق، عليك إثمهم. فإن عليك إثم، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون محمد رسول الله. فلما فرغوا من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات، أمر بنا أخرجنا، خرجوا ذا العرب، خرجوهم. قلت لأصحابي أمر أمر ابن أبي كبشة أن يعظم عظم محمد، ما هو على لونه هذا شيء، الملوك الأرض الكبار نحن نفزع منهم، قلت يفزعون منه ذا الحين. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، عدو ما حتى سماه سواء، لأن عدو ما أسلم. وإن إنه ليخافه ملك بن الأصفر، قال وقع في قلبي أنه بيظهر هذا بيقوم وينتشر دينه، فما زلت موقنا بأمر الله حتى أنه سيظهر، حتى أدخل الله علي الإسلام في فتح مكة. تأخر في الإسلام إلى فتح مكة لأنه كان في سلطة وفي دهاء، ولكن لو 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 بعشر إسلام أحسن له، بيكون مكانه أعلى وأرفع. أتأخر ما قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بيفتح مكة، وأخذه العباس إلى عند النبي ويلا يلا تشهد لا إله إلا الله، قال نعم ماذا الحين، لو كان صدق هؤلاء الها ما خلونا احنا في الورطات هذه ومسايب، وقد نحن مستذلين، وتشهد أني رسول الله، عاد في النفس منها شيء. ويحك يقول له ابن سيدنا العباس، أما إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدين قال أشهد أن الله أشهد أن محمد رسول الله. حتى لما أمره النبي يحبسه عندما دخل الجيش إلى مكة مكرمة، كل مسعى أقبلت كتيبة. من هؤلاء؟ يقول بني أسلم، يقول مالي ولي بني أسلم. من هؤلاء؟ مزينة، يقول مالي ولي مزينة. من هؤلاء؟ كل ساعة جاء وأقبلت الكتيبة اللي فيها صلى الله عليه وسلم، جماعة من الأنصار مهاجرين ما يرى منهم إلا عيونهم عليهم الدروع. قال من هؤلاء؟ قال هذا رسول الله في رهط من الأنصار والمهاجرين. قال يقول للعباس بن عبد المطلب، يقول لقد عبوم ملك أخيك، ملك ابن أخيك. قال إنها النبوة، ما في ملكنا، ما هو ملك ولا رئاسة، هذه نبوة رسالة من الله. قال نعم، إذن نعم، قال هي النبوة. إنها النبوة. حتى لما كان مر عليه كتيبة من الأنصار، قال رأى سيدنا سعد بن عبادة يقول له يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، اليوم يذل الله قريشا. ولما وصلت كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله، ما تقول، ما تنظر ما قال سعد؟ قال ما قال سعد، قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، اليوم يذل الله قريشا. قال لا، بل اليوم يوم المرحمة، اليوم تكسى الكعبة، اليوم يعز الله قريشا. رسالتي ما هي كذا، هذا الرسالة. وأرسل قال خلوا ولده يأخذ الراية، بعده سعد من الراية، كان الأمير حق الراية، وخلى ولده قيس بن سعد بن عبادة، قال أعطوها ولده، فأعطوها ولده فبدله يمسك الراية. ودخل عليه الصلاة والسلام بحال ذاك العظيم، وفي ذاك العام أسلم أبو سفيان. وقال له سيدنا العباس إن أبو سفيان رجل يحب الفخر، لو جعلت له شيء من شان تأليف لقلبه يقوى في الإسلام. قال قلوا من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وبعدين تقدم إلى قبل ما يصل النبي إلى قريش، قال معشر قريش، جيتكم عند محمد، جاء بجيش كالسيل، كالليل يسير كالسيل، لا طاقة لأحد، كيف فما صنعت لنا؟ قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وصاحوا قالوا كم يسع دارك؟ ايش الخبر هذا؟ ايش كم يسع دارك؟ مش من خبر جيد بهذا، دارك بيسع كم من قريش؟ لكن اول داره قال بس بيقول لكم محمد من دخل المسجد فهو امن، ومن دخل داره منكم مغلق عليه بابه فهو امن. واحد لا يناوي ولا يودي ولا يدر، امن. ومن دخل المسجد قالوا هذا حال، لكن أول من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. سبحان الله، صلى الله على سيدنا محمد. وذكره الآن يهز العوالم كما هزها في ذلك العهد، ففي عهدنا كذلك يهز الشرق والغرب والدول المختلفة مقبل شعوبها على دين الله تبارك وتعالى، شاءوا أم أبوا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام محي الدين يحيى بن شرف النووي رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين، إلى أن قال واحتج أصحابنا بالرواية السابقة فأكملوا العدة 30، وهو تفسير بدلولة، وهذا ولهذا لم يجتمعا في رواية، بل تارة يذكر هذا وتارة يذكر هذا، تؤيده الرواية السابقة فقدروا 30. قال الإمام أبو عبد الله الماوردي حمل جمهور الفقهاء قوله صلى الله عليه وآله وسلم فاقدروا له على أن المراد إكمال العدة ثلاثين كما فسره في حديث آخر قالوا ويوضحه ويقطع كل احتمال وتأويل فيه رواية البخاري فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. رواه البخاري. وعن أبي البختري قال: أهللنا رمضان ونحن بذات عرق فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنكم مع الناس وسيسأله، فقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أمده لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة. رواه مسلم. وعن ابن عباس أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غمامة فأكملوا شعبان 30 يوما. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا 30 ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. رواه النسائي بإسناد صحيح. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدموا الشهر بالصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء كان يصومه أحدكم، لا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه، فإن حالت دونكم غمامة فأتموا العدة 30 ثم أفطروا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه معكم عنا وعن سائر عباد الله الصالحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحصوا هلال شعبان لرمضان. رواه الترمذي. وعن مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية بإسناده الصحيح قال: لا نعرف مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية. قال: والصحيح رواية أبو هريرة السابقة: لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين. هذا كلام الترمذي، وهذا الذي قاله ليس بقادح في الحديث، لأن أبا معاوية ثقة حافظ فزيادته مقبولة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنه وعنها وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. رواه الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني، وقال إسناده صحيح. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد على شرط البخاري ومسلم. وعن عمارة قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ولا حديث بنحو ما ذكرته كثيرة مشهورة. والجواب عما احتج به المخالفين سبق بيانه، والله أعلم.
بدأ بيان من مجموع ما أورد من الأدلة أن يوم الشك الأولى ترك الصيام فيه سواء عن رمضان أو عن غير رمضان، وإن كان جاءت الاستثناء إذن في من يعتاد فيصوم عن غير رمضان، فإن كان من غير عادة ففيه أيضا الخلاف. وسبق اختلافهم في ما يعد يوم شك وما لا يعد يوم شك، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم بسندكم المتصل إلى الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر بكتابه مجموع.
بالنسبة لرسالة الرسول لجاشي، هل أصابها موجود لغاية الآن ووصلت الطاقة أصابها؟ الناس اللي هم بيدوا بيدولة من أوروبا ومصر.
لا.
بركات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم.
بركاته ثابتة وقائمة ومستمرة ودائمة، لكن أثارها ماشي عندنا من نفس الرسالة. نعم.
إلى أن قال: فصل. نذكر فيه شيئا من كلام سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي بن الحداد رضي الله عنه من كلامه الذي يتعلق بالزمان وأهله خاصة، وفي ذكر ذلك جملة فوائد.
منها أن نعلم أن سيرة السلف رضي الله عنهم مباينة لما عليه الخلف، كما هو مفهوم من قوله أهل هذا الزمان، بل قد صرح بذلك في بعض المواضع، كما سنشير إلى بعضها إن شاء الله تعالى فيما يأتي. ومنها أن نعلم بذلك عيوبنا وأننا ملابسون لما وصف الحبيب به أهل الزمان، لأن منهم، إلا أن الناس افترقوا عند سماع هذه المعايب والقبائح والمثالب والفضائح، فمنهم من برأ نفسه عنها وظن بنفسه الخير وشهدها في غيره وألحقها به، وهذا غاية الحمق. يشهد عليه قول الحبيب عبد الله الحداد: وشاهد إفلاس الفتاة جهل عيبه وذكر عيوب العالمين من العقل.
كيف يكون ذكر عيوب العالمين من العقل؟
من العقل متعلق
بالفتاة. الجار والمجرور من العقل متعلق بقوله إفلاس الفتاة، أي إفلاس الفتاة من العقل، شاهده جهل عيبه وذكر عيوب العالمين، فهو شاهد إفلاس الفتاة من العقل. سواء. أيوة.
وليس لنا مع فاقد العقل كلام. ومنهم من شهد تلك العيوب في نفسه واعترف بها وأقر، ثم شمر في إزالتها والتحلي بأضدادها، وهذا أعقلهم، كما أن الذي قبله أجهلهم. ومنهم من أقر بها واعترف وشهدها في نفسه، إلا أنه لم ينتهض لإزالتها ولا للتنزه عنها، إما مع أنه يلوم نفسه على ذلك ويتحسر على أضدادها، وإما مع إصرار عليها وعدم توجع على إقامتها. فهؤلاء سواء في الفعل، إلا أن اللائم لنفسه أحسن حالا وأقرب للتوبة والإقلاع من المصر الراضي بها. والله يزكي من يشاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وهذا أوان الشروع في كلام الحبيب عبد الله رضي الله تعالى عنه ونفعنا به، فمنه قوله: لقد عز في هذا الزمان مساعد يعينك في مجد وينهاك عن سفلي، إذا قلت خيرا قال لبيك مسرعا، وإن قلت شرا قال أقليك أو تقلي، إلى أن قال: أما إن هذا العصر قد ضل أهله همومهم في لذة الفرج والأكل، وفي جمع مال خوف، وفي جمع مال خوف فقر، خوف فقر فأصبحوا، وقد لبسوا قمصا من الجبن والبخل. ثم نزه السلف الصالح عن هذه الأخلاق الردية ومدحهم بما فيهم من الصفات المرضية، فقال: وقد درج الأسلاف من قبل هؤلاء وهمتهم نيل المكارم والفضل.
لقد رفضوا الدنيا الغرور وما سعوا لها، والذي ياتي يبادروا بالبذل، فقيرهم حر وذو المال منفق رجاء ثواب الله في صالح السبل، لباسهم التقوى وسيماهم الحياة وقصدهم الرحمن في القول والفعل، مقالهم صدق وأفعالهم هدى، وأسرارهم منزوعة الغش والغل. فقدنا جميع الخير لما ترحلوا، ومنهم خلاء بعض البسيطة والسهل عليهم الرضوان. والقاصد أنه قال الكلام العارفين والصالحين عن الزمان وعاره كلام نصح وشفقة ورحمة بالعباد واستنقاذ، وكلام غيرهم يكون كلام تعالي يسب الزمان والزمان يتعالي وليبري نفسه. فهذا الذي ورد فيه الحديث إذا سمعت يقول هلك الناس فهو أهلكم، هو هلك وعجيم، هو الذي ينسب المعايب إلى الغير ويبري نفسه، ولا يقول الكلام عن فساد الناس رحمة وشفقة وإرادة للسنقات، ولكن يقول ليفرد نفسه ولينسب الحق إليه وحده وليحتقر الآخرين. هذا الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم وقال: إذا رأيته يقول هلك الناس فهو أهلكم، أهلك وحده فيهم. وأما كلام الصحابة والتابعين والصالحين عن فساد الزمان وتغيره فكلام شفقة ورافة ورحمة وحرص وهي محاولة إنقاذ، ولهذا قال إذا سمعنا كلامهم عن ذلك قال: فمن الناس من ينسبه إلى غيره ويبري نفسه منه، ذا قال أحمق جاهل ومن أجهل الناس، والثاني ينسب إلى نفسه ويجتهد في تبرئة نفسه منه والاتصاف بالمضاد لذلك من الخير. قال هذا أعقل واحد ينتفع بكلام الصالحين، ينتفع بكلام السنة وكلام الأولياء، إذا رأى كلامهم عن فساد الزمان هو أحسن واحد ينتفع، لأنه ينزل على نفسه ويجتهد في تنقية نفسه من هذه الشوائب والمفاسد. وبينهم البين قال من ينزل على نفسه ولكن ما ينتهض لصلاح نفسه ولا لتقويمه، إما أن يكون مع لومه لنفسه وإما أن يكون من غير قول ليش نصلى قدو كما الناس وقتنا ثاني. قالوا هؤلاء في العمل سواء، لكن الذي يلوم نفسه أقرب إلى الرحمة وإلى الخير وأرجى للتوبة من الثاني الذي لا يرى لوم على نفسه في هذا الانحطاط وفي هذا التسفل والعياذ بالله.
كتابكم سعادة المعاد والمحيا شرح قصيدة إذا شئت أن تحيا للإمام عبد الله بن علوي الحداد، إذا أن قلتم سيدي نفعنا الله بكم، كم صارت أسر من أسر المسلمين يتعبون في أن يقيم أحد أولادهم للصلاة أو أن يأمروا إحدى بناتهم لإقامة الصلاة، ولا يكاد يدخل إليها ربما من الصغر قبل بلوغه إلا بعد تعب من أهله. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال، وكثير من أسر المسلمين فيها من يقطع الصلاة من أصلها ويتركها بجملتها ولا يبالي بها، ولا معه أب يحمل قلبه هم الصلاة ولا يحمل قلبه عظمة فريضة الله وعماد دين الله سبحانه وتعالى، فهذا حال في التردي والانحطاط، حل بأهل هذه الملة. نسأل الله أن ينقذنا وإياهم أجمعين ويحول حالنا إلى أحسن حال. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، فأي ذمة ستحمله وأي ذمة ستحرسه وأي ذمة ستقيه العذاب إذا برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا أخر العبد الفريضة عن وقتها كتب اسمه على باب النار، فلان ابن فلان لابد له من دخول النار. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال مولانا: الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها لهم الويل، وهو واد في جهنم اسمه ويل، لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، هو مسكن المتهاونين بالصلاة، فأين يسكن من تركها من أصلها؟ هذا الذي يصلي ويؤخر بعض الصلوات عن وقتها يسكن في هذا الوادي المخيف المهيب، فأين يسكن الذي ترك الصلاة من أصلها ولم يبالي بها؟ نسأل الله أن يحيي في قلوب المسلمين تعظيم شعائر ربهم. وأوصيك بالخمس التي وأوصيك بالخمس التي هن يا أخي عماد لدين الله واسطة الأمر، عماد للإسلام، عماد لما بين العبد وربه، واسطة الأمر، أعظم ما وضع من الأوامر، خير الأوامر التي فرضت علينا، الصلاة خير موضوع. قال نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل.
لا إله إلا الله.
وأوصيك بالخمس التي هن يا أخي عماد لدين الله واسطة الأمر، ائت بشروطها كلها، حافظ على سننها، عظم شأنها، ادخلها بحضور قلب، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من حافظ على الجماعة 40 يوما لا تفوته التكبيرة الأولى مع الإمام، كتب الله له براءة من النار وبراءة من النفاق، في 40 يوم تكتب لك براءة من النار. يحق لك أن تعقل لو قيل لك في 40 يوم لا تتحرك حركة واثبت محلك لتبرأ من النار، لكان يسيرا بك أن تمكث أن تمكث هذه المدة لا تتحرك حتى تكتب لك البراءة من النار، فكيف وهي مجرد الصلوات الخمس تعظم شأنها وتحضر مع الإمام عند التكبيرة الأولى التي يفوت ثوابها بتأخرك عن الإمام إذا أحرم الإمام ولم تشتغل بالإحرام بعده، فاتك ثواب تكبيرة الإحرام. لكل شيء صفوة، وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى مع الإمام. وإذا رأيت طالب العلم لا يحرص على التكبيرة الأولى مع الإمام فانفض يديك منه، لا تؤمن له نجاحا ولا فلاحا ولا فوزا، انفض يديك منه، فهذا لا يأتي منه الخير، لا يفلح ولا يفوز. هذا الذي لا يبالي بما عظم الله وعظم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر للذي لا يبالي، أدرك التكبيرة الأولى أو لم يدركها، أدرك الركعة الأولى أو لم يدركها، أدرك الجماعة أو لم يدركها، هذا مخجئ
مخلخل،
هذا مخلخل الحال في أمر عماد الدين، فهو مخلخل في جميع أمور الدين من غير ما شك.
الله أعلم. يصفي الله قلوبنا عن جميع الشوائب ويرزقها كمال الإخلاص الوجه الكريم والصدق معه والرغبة فيه دون ما سواه، وعيننا على ذلك ورزقنا فيه أشرف المسالك ويسر المسالك وخير المسالك، ويرفعنا بإلى المدرجات العلى مع كل سالك ناسك، وأن الله يكشفينا جميع البلايا والآفات والمهالك، وينظر إلينا وللأمة نظرة تزيل العناء عنا وتدن المنى منا، وكل الهناء نعطاه في كل حين، واستقامة على ما يحبه منا ويرضى به عنا، وبارك لنا في بقية أيام شهرنا المبارك والليالي وساعاته، وثبتنا في خواص أهل محبته ومودته وأهل قربه وعناياته ورعاياته، ويغفر حدنا من كل منا، ويدفع عنا وعن الأمة كل آفة ومحنة وفتنة، ويحول الأحوال أحسنا، ويختمنا بأكمل حسنى، وراضى عنا بلطف وعافية.